إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار من صحيح الإمام مسلم إلى باب من بوب، وهو الباب 17. قال: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. المعهود أن أذكار النوم تقال في نوم الليل، فهل إذا نام بالنهار هل يقول هذه الأذكار؟ الأمر فيه احتمال، وإلا فنوم الليل يعني نوم في الغالب وفي العادة أنه طويل، فلربما تكون الأذكار أذكار النوم علقت بنوم الليل. ومن جهة أخرى، من نظر إلى أن كليهما نوم، وأن الروح يعني تفارق البدن مفارقة في الحالتين وهي مفارقة النوم، فمن نظر إلى هذا فقال يمكن أن تقال هذه الأذكار أيضا عند أخذ المضجع، سواء كان في الليل أو في النهار. فهذا التبويب عند النوم وأخذ المضجع ربما يدل على عموم قول هذه الأذكار في نوم الليل ونوم النهار. الحديث الأول هو حديث البراء بن عازب، وهو الحديث المشهور والذي يقوله المسلم في آخر أذكار النوم، فيختم أذكار النوم بهذا الحديث. فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما ندب إلى قراءة قل يا أيها الكافرون وقال نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك؟ فالجواب أن وجه الجمع أن كل منهما يكون آخر ما يقول المسلم، فإن هذا من القرآن وهذا من السنة. طيب، هل يقدم قل يا أيها الكافرون أو أنه يقدم هذا الحديث؟ الذي يظهر والله أعلم أن حديث البراء صريح في التأخير، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم واجعلهن آخر ما تقول. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم في سورة قل يا أيها الكافرون نم على خاتمتها، فهو إذا قالها قبل هذا الحديث فقد نام على فقد نام على خاتمتها. فإذا يقدم يعني قل يا أيها الكافرون، ويجعل حديث البراء آخر ما يقول. الحديث ذكره الإمام مسلم من طريقين، من طريق سعد بن عبيدة ومن طريق أبي إسحاق، كلاهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه. قال الإمام مسلم: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعثمان. قال إسحاق: أخبرنا. وقال عثمان: حدثنا. جرير، وهو جرير ابن عبد الحميد الضبي، عن منصور، وهو منصور ابن المعتمر، عن سعد بن عبيدة قال: حدثني البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أخذت مضجعك، إذا أخذت مضجعك، وأخذ المضجع عام في نوم الليل ونوم النهار، فتوضأ وضوءك للصلاة. هذه السنة الأولى، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن. هذه السنة الثانية. ثم قل. هذه السنة الثالثة. ففي هذا الحديث ثلاث سنن: أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بات طاهرا بات في شعاره ملك. من بات طاهرا بات في شعاره ملك، يصحبه ملك. ثم اضطجع على شقك الأيمن، هذا فيه تفضيل لجهة اليمين، ويذكرون منافع طبية لهذه يعني الرقدة، فيقولون يعني هذا حتى لا يثقل، حتى لا يثقل نومه، لأنه إذا نام على شقه الأيسر الذي فيه القلب فيثقل نومه. قال: ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك. هذا الإخلاص. النوم هو الوفاة الصغرى، النوم هو الوفاة الصغرى، فمن المناسب، من المناسب يعني أن ينام الإنسان، يعني خلينا نقول يموت الإنسان، لأن الموت الصغرى، الوفاة الصغرى، فينام على توحيد الله تبارك وتعالى، على توحيد الله تبارك وتعالى والإخلاص، لأن إسلام الوجه لله هو الإخلاص. اللهم إني أسلمت وجهي إليك، إسلام الوجه لله هو الإخلاص، كما قال الله تعالى لما قالت اليهود والنصارى: لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، رد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، وهو محسن، هذا الاتباع. فإسلام الوجه لله هو الإخلاص، لأن الوجه هو آلة القصد، الوجه آلة القصد. إنسان يتوجه إلى الأمير، يتوجه إلى المدير، يتوجه إلى كذا، فإذا وجهه إليه، فاستعير ذلك للإخلاص لله تبارك وتعالى، أن يوجه الإنسان وجهه إلى ربه ويقصده: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، توجهي. فالتوجه كله إلى الله تبارك وتعالى، فهذا الإخلاص. وفوضت أمري إليك، هذا التوكل. فإذا الإخلاص والتوكل، يعني بالخلاصة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالإنسان يموت على خلاصة رسالات الله تبارك وتعالى. خلاصة الرسالات في هذه الكلمة: إياك نعبد الإخلاص، وإياك نستعين التوكل. إياك نعبد، هذا فيما يتعلق بإيش؟ بفعلك أنت. إياك نستعين، هذا يتعلق بفعل الله بك. فعلك أنت لا بد أن يكون خالصا لله. إياك نعبد، إياك نستعين، هذا يتعلق بفعل الله بك. فأنت تتوكل على الله تبارك وتعالى في جلب المصالح ودفع المضار. صلاة وبركة. فإذا وفوضت أمري إليك، الإخلاص والتوكل، وألجأت ظهري إليك، ألجأت ظهري إليك. تفويض الأمر هذا شيء معنوي عام، وألجأت ظهري إليك هذا يعني شيء حسي. فالاعتماد على الله تبارك وتعالى في كل شيء، في الأمور المعنوية وفي الأمور الحسية. ألجأت ظهري إليك، الإنسان عندما يلجئ ظهره إلى شيء فإنه يستند عليه ويعتمد عليه. رغبة ورهبة إليك، هذا حال العابد، حال العابد والمتوكل لا بد أن يكون إيش؟ رغبة ورهبة، يدعون ربهم خوفا وطمعا. ثم ذكر سبب ذلك فقال: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فإذا كان هذا هو شأن الله تبارك وتعالى، إذا كان هذا هو شأن الله تبارك وتعالى، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فهذا تعليل، هذا تعليل لي أسلمت وفوضت وألجأت. لا ملجأ ولا منجا، هذا تعليل، هذا تعليل لما تقدم. لا ملجأ، اللجوء معروف، والمنجا يعني النجاة، فاللجوء إلى الله والنجاة إلى الله تبارك وتعالى. ثم ذكر يعني الوسيلة إلى هذه الغايات الشريفة، الوسيلة إلى هذه الغايات الشريفة: الإخلاص والتوكل والاعتماد على الله تبارك وتعالى. ما الوسيلة إلى ذلك؟ الإيمان بالكتاب وبالرسول، الإيمان بالكتاب وبالرسول. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. قال: واجعلهن من آخر كلامك، واجعلهن من آخر. هذه الرواية ربما يعني تدل على ماذا؟ على أنها تكون من الآخر وليست إيش؟ وليست آخرا مطلقا. وإذا كان الأمر كذلك فالإنسان ينوع، أحيانا يختم بقل يا أيها الكافرون، وأحيانا يختم بهذا الذكر: واجعلهن من آخر ما تقول أو من آخر كلامك. قال: فإن مت من ليلتك، مت وأنت على الفطرة. فالذي يقول هذا الكلام هو على الإسلام، على الفطرة. فإن مت من ليلتك، مت وأنت على الفطرة، على الإسلام وعلى التوحيد. قال فرددتهن لأستذكرهن، فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت. قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. وطبعا العلماء يختلفون كثيرا في لماذا أصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا اللفظ وقال له قل آمنت بنبيك الذي أرسلت، ولهم في ذلك توجيهات. ولعل ذلك أن هذا في مقام التعليم، فينبغي على المتعلم أن يلتزم بما يقوله المعلم. ومن المعلم؟ المعلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود رضي الله عنهما يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب لما قال يعني اجلس، فجلس في مكانه كما يذكرون عنه رضي الله عنه. وامتثال الصحابة لأقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتنفيذهم لذلك على ما سمعوا وتعلموا هذا شيء معلوم ومعروف عنهم رضي الله عنهم وأرضاه. فيمكن أن يقال هذا أن هذا في مقام التعليم، وشأن المتعلم أن يلتزم بما يقوله المعلم، لأنه في مقام ليش؟ في مقام التعلم. أنت في مقام التعلم ثم تأتي تريد أن تخالف. ومنهم من يقول قوله آمنت برسولك الذي أرسلت هذا ما فيه يعني فائدة، آمنت برسولك الذي أرسلت، هو الرسول لابد أن يكون إيش؟ لابد أن يكون مرسل، فما يكون هناك فائدة. فمن أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. والحافظ ابن حجر يختار أن ألفاظ الأذكار والأدعية توقيفية، ألفاظ الأذكار والأدعية توقيفية، لأنه ربما يكون فيها سر لا نعلمه. فمن أجل هذا إذا الإنسان يعني متمكن من الحفظ وأن يقول الذكر والدعاء كما ورد فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب عليه. قال الإمام النووي في هذا الحديث ثلاث سنن مهمة مستحبة ليست بواجبة، ثم ذكرها: الوضوء عند إرادة النوم، قال لأن المقصود النوم على طهارة مخافة أن يموت في ليلته وليكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلاعب الشيطان به في منامه. الثانية النوم على الشق الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ولأنه أسرع إلى الانتباه. والثالثة ذكر الله تعالى ليكون خاتمة عمله. ذكر عندك أسلمت وجهي إليك، قال قال العلماء الوجه والنفس هنا بمعنى الذات، بمعنى الذات كلها، لا نقول الذات ذات والوجه وجه، الوجه معروف والذات يعني معروفة، وكذلك النفس، فهذا كلها بينها فروق. قال واختلف العلماء في سبب إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم ورده اللفظ. الأول فقيل إنما رده لأن قوله آمنت برسولك يحتمل غير النبي، يمكن أن يكون رسول من مثلا من الملائكة، فعندما يقول بنبيك الذي أرسلت في إثبات النبوة والإيش والرسالة. أما لو قال برسولك الذي أرسلت قد يكون الرسول من غير الإيش، من غير الأنبياء. قال واختار الثاني واختار المازري وغيره أن سبب الإنكار أن هذا ذكر ودعاء، فينبغي فيه الاقتصار على اللفظ الوارد بحروفه وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف، وهذا الذي اختاره الحافظ ابن حجر قال إنه هذا القول حسن. الثالث: وقيل لأن قوله ونبيك الذي أرسلت فيه جزالة من حيث صنعة الكلام، وفيه جمع النبوة والرسالة، فإذا قال رسولك الذي أرسلت فإن هذا الأمر مع ما فيه من تكرير لفظ رسول وأرسلت أهل البلاغة يعيبونه. طيب، وهل يستفاد من هذا منع الرواية بالمعنى؟ العلماء يختلفون، هل يجوز الرواية رواية الحديث بالمعنى أو أنه لا بد من الالتزام باللفظ؟ نقول تجوز الرواية بالمعنى إذا لم يتغير المعنى، وأما إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم هنا على البراء لأنه غير المعنى، لأنه غير ليش المعنى، وأما إذا لم يتغير المعنى فتجوز الرواية بالمعنى. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله يعني ابن إدريس قال سمعت حسينا وهو ابن عبد الرحمن السلمي عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن منصورا أتم حديثا. منصور أتم حديث ممن يا أبا عبد الله؟ من حسين. قال: وزاد في حديث حسين وإن أصبح أصاب خيرا، رحمة الله على الإمام مسلم. فذكر لنا طريق منصور وذكر لنا طريق حسين، وقال منصور أتم من حسين، إلا أن حسينا ذكر، يعني مع أن الأول أتم منه إلا أن حسينا زاد عليه زيادة، وزيادة الثقة مقبولة. قال: وإن أصبح أصاب خيرا، هذا في مقابل فإن مت من ليلتك، مت وأنت على الفطرة، زاد حسين وإن أصبح أصاب خيرا، فسواء الإنسان مات في نومه أو أصبح فهو على خير، وكيف لا يكون على خير وقد ختم حياته بالإيش؟ بالإخلاص وبالتوكل على الله تبارك وتعالى. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي، وأبو داود وهو الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعد بن عبيدة، هذا الراوي الثالث عن سعد بن عبيد، هذه كلها طريق سعد، يروي عنه من؟ منصور وحسين وعمر بن مرة. قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجعه من الليل أن يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، والذي قبله ماذا؟ أسلمت وجهي إليك، هنا أسلمت إيش؟ نفسي ووجهت وجهي إليك، طبعا هذا أبلغ، أسلمت نفسي إليك لأن خلاص النوم وفاه إيش؟ وفاه صغرى، كأنك تقول يا رب هذه نفسي خذها بين يديك، أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. الملجأ يعني عند إيش؟ عندما يكون الشر يطارده، شر يطاردك فأنت تهرب حتى تلجأ إلى من يحفظك ويحميك. والمنجى إذا وقع في الإيش؟ إذا وقع في الشر. فإذا الملجأ عند توقع الشر، والمنجى عند وقوعه في الشر. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. فإن مات مات على الفطرة، ولم يذكر ابن بشار في حديثه من الليل عندكم وبرسولك الذي أرسلت. ها؟ نعم، فيها إشكال هذه؟ إيش عندك؟ إيش قال هرري؟ ما ذكر شيء عندها، لأن هذا هو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على البراء لما قالوا برسولك الذي أرسلت. نعم، لا ما نستعجل، وذكره برسولك في المتن. نعم طيب، هذه ننظر فيها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك بمثل حديث عمرو بن مرة، غير أنه قال: وبنبيك الذي أرسلت. فإذا الثاني قال إيش؟ وبرسولك الذي أرسلت. فإن شاء الله تجد الأئمة أكيد نبهوا على هذا، لكنها ثابتة بدليل هذه الرواية، لأنه قال: غير أنه قال: وبنبيك الذي أرسلت، أي في مقابل حديث عمرو بن مرة وبرسولك الذي أرسلت. قال: فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء ابن عازب، هذا من رواية من؟ شعبة. أبو إسحاق معروف أنه من المدلسين، ففي رواية شعبة أنه سمع، وأما في رواية أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء. نعم، فهذا مما يدلك على أن الأئمة الكبار البخاري ومسلم أبو داود والإمام أحمد وغيرهم من أئمة الحديث هم متنبهون إلى مثل هذه الأمور، فمن أجل ذلك الإمام مسلم يأتي بالطرق حتى يبين لك السماع ونحو ذلك. طيب، إذا لم يبين لنا، يعني خلينا نفترض أنه في حديث آخر روى الحديث عن أبي إسحاق عن البراء وهنا عن البراء وسكت، فنقول سكوتهم أيضا علم، سكوتهم علم، فربما تبين لهم في حديث يعني معين أنه إما أن ثبت السماع عندهم أو أن هذا مما يعني يسلك، فصار سكوتهم إيش؟ صار سكوتهم علما. وهذا نبه عليه ابن القيم، وكذلك نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وأما المحدثون في زماننا والذين ربما لم يقفوا على مثل هذا الكلام فهم يعني يتعجلون، هم يتعجلون مثلا في مثل رواية أبي الزبير عن جابر. المعروف أن الإمام مسلم يذكر الطرق التي يظهر فيها تصريح أبي الزبير بليش؟ بالسماع. ربما يأتينا حديث ولم يذكر الإمام مسلم هذه الطرق التي فيها التصريح بالسماء ويسكت عن ذلك، فنقول سكوتهم علم. أيها وعد السلام. نعم، لا بالنسبة لشعبة معروف، نحن نقول يعني حتى بدون شعبة، يعني لا في تصريح بالسماء ولا في شعبة ولا شيء، فنقول هذا مما يكون الأئمة بحثوه ودرسوه وعرفوا أنه صحيح، ولذلك وضعوه في إيش؟ وضعوه في صحاحهم. نعم، ما تمر عليهم، لأن البخاري ومسلم ليس فقط للبخاري ومسلم، البخاري ومسلم تناولهما الأئمة النقاد بالنقد، وتم الموافقة عليهما، مع أن فيهما مثل هذه الأمور، مع أن فيهما مثل هذه الأمور. فإذا الشيخ الألباني مثلا ضعف حديث في صحيح مسلم لا تذبحوا إلا مسنة، قال لأنه من رواية أبي الزبير عن جابر ولم يصرح بالسماع، فيمكن أن نرد على الشيخ الألباني رحمه الله بمثل هذا الإيش؟ بمثل هذا الكلام، والعلم يعني واسع. الذي بعده حديث عن البراء أيضا، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن أبي بكر بن أبي موسى عن البراء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. فأطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النوم موتا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا، فاليقظة أيضا حياة، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، بعدما أماتنا، فالنوم موت. وكما ذكرنا قبل ذلك في شرح الطحاوية وغيره أن الروح لها تعلقات مختلفة بالبدن، فلها تعلق بالبدن في حال الحياة، في حال اليقظة. فإذا نام الإنسان خف التعلق، فإذا مات الإنسان خف، فإذا كان مثلا يعني جنينا في بطن أمه لها تعلق، فإذا دخل الإنسان الجنة كان تعلق الروح بالبدن في غاية التعلق، في غاية التعلق. ولذلك ينشئ الله تبارك وتعالى الناس نشأة أخرى، فيطيقون رؤية الله تبارك وتعالى، ويطيقون سماع كلام الله تبارك وتعالى في الجنة وغير ذلك، ويعطى الواحد منهم في الجنة قوة كذا وكذا في الجماع وغير ذلك. فتعلق الروح بالبدن في الجنة هذا أقوى تعلق. الذي بعده حديث ابن عمر، قال الإمام مسلم حدثنا عقبة بن مكرم العمي وأبو بكر بن نافع، أبو بكر بن نافع هذا صدوق، قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد، من خالد الحذاء؟ من خالد بن مهران الحذاء، قلنا لك الحذاء من الأول، خالد بن مهران الحذاء المعروف بالحذاء، نعم. فنحن كنا نعرفه بإيش؟ بلقبه خالد الحذاء، ما كنا نعرف أنه ابن مهران، نعم. فهو خالد بن مهران الحذاء قال: سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن عبد الله بن عمر أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، أنت الذي خلقتها وأنت الذي تتوفاها، لك مماتها ومحياها، لك مماتها ومحياها، كما جاء في كتاب الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لك مماتها ومحياها. ويمكن أن يكون المعنى يعني أنت الذي تميتها وأنت الذي تحييها، إن أحييتها، ويدل على هذا المعنى الأخير هذا، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. أذكار النوم أيها الإخوة لذة وسعادة، خاصة عندما الإنسان يعني ينتهي من عمله، أو إن كان طالب علم ينتهي من علمه ومن ورده، ثم ينام ويقول هذه الأذكار، وهي أذكار كثيرة وكلها توحيد لله تبارك وتعالى. إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. والإنسان بهذا الشكل ما ينزعج أبدا من الموت، لأنه يمكن أن ينام ولا يقوم. نعم، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. فالإنسان ما يقلق، إن أمتها فاغفر لها. ثم مات الإنسان واستجاب الله عز وجل دعاءه فمات مغفورا له. اللهم إني أسألك العافية. نعم، ما أحسن هذا في ختام هذا الدعاء. نعم، اللهم إني أسألك العافية، العافية في جميع محلها، في الدين وفي الدنيا وفي المال وفي النفس وفي الأهل. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر. نعم، ولماذا قال له من عمر؟ لأن أولا عمر أباه، وثانيا عمر منزلته معروفة، فإذا كان هذا ابن عمر فيتوقع أنه سمع هذا العلم من إيش؟ من أبيه. قال: من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن نافع في روايته: عن عبد الله بن الحارث، ولم يذكر إيش؟ سمعت. إذن من الذي قال سمعت؟ عقبة ابن مكرم العم. انظر إلى هذه الدقة، دقة الإمام مسلم رحمه الله، وكذلك أبو داود. أبو داود أيضا دقيق في بيان مثل هذه الأمور. مر علينا حديث في سنن أبي داود في باب العمل بالقافة، القافة يعمل بها في النسب، كما في قصة من، في قصة زيد وأسامة، لما نام وغطى يعيش رؤوسهما وبدت أقدامهما، أقدام زيد بيضاء مثل القطن، وأقدام أسامة سوداء مثل الجار. هذا في سنن أبي داود، القطن والجار. هذا قول أحمد بن صالح، قال: وكان زيد أبيض مثل القطن، وأسامة أسود مثل القار. فمر مجزز المدلجي وكان قائفا، يعني ينظر يتأمل في الشيء فيستدل بظاهره على باطنه. قال: هذه الأقدام بعضها من بعض. وكان الناس يطعنون في نسب إيش؟ أسامة. قل كيف هذا أسود وأبوه إيش؟ وأبوه أبيض. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم المدلجي يقول هذا الكلام، فدخل على عائشة تبرق أسارير وجهه. قال: أعلمت ما قال المدلجي؟ وذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ماذا؟ قوله: تبرق أسارير وجهه. قال أبو داود: تبرق أسارير وجهه من تدليس سفيان بن عيينة، لم يسمعه من الزهري، وإنما سمعه من غيره فدلسه في هذا الحديث. شوف كيف الأئمة، قال هذه الجملة، لأن سفيان يروى هذا الحديث عن الزهري، قال سفيان لم يسمع هذه الجملة من إيش؟ من الزهري، وإنما سمعها من إيش؟ من غيره. فكان الواجب على سفيان أن يقول: وسمعت من فلان تبرق أسارير وجهي، لكنه ما قال. فقال أبو داود: دلسها سفيان بن عيينة. انظر الأئمة كيف، ما كان يفوتهم شيء. رضي الله عنهم وأرضاهم أهل الحديث، وكذلك أبو عيسى الترمذي رحمه الله يذكر أيضا تعليلات، وهذا يعني من له خبرة بكتابه يعرف ذلك. وأما النساء فبحر في هذه في هذا العلم. وقبلهم البخاري الذي أخذ علم العلل عن علي بن المديني، والذي قال ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني، لأنه كان عالما بالإيش؟ بالعلل. أنت تقرأ الحديث بإسناد تقول هذا إسناد من أصح الأسانيد، يأتي الإمام ويقول هذا فيه علة قادحة. نعم. الذي بعده حديث أبي هريرة، وهو مروي عنه من طريقين، من طريق سهيل ومن طريق الأعمش، كلاهما عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام. فأهل الحديث لم يكونوا فقط مجرد يعني حفاظا للحديث، بل كانوا يربون أتباعهم عليه، كانوا يربون أتباعهم على الحديث. كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. هذا كله ثناء على الله تبارك وتعالى، ثناء على الله تبارك وتعالى بكماله وأفعاله. ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى. والفلق يترتب عليه ماذا؟ راحة، صح؟ إذا كان الإنسان عنده مثلا في بدنه ورم أو خراج، إذا انفلق وخرج ما فيه الإنسان يرتاح، ولذلك الجراحون يستأصلون مثل هذه الأشياء بالفلق بالفتح، فهذا فيه راحة. وهذا سيناسب آخر الإيش؟ آخر الحديث، لأن في آخر الحديث اقض عنا الدين والدين هم وأغننا من الفقر حتى ما نمد أيدينا إلى الناس. وأهل الحديث كانوا يتجرون ويتكسبون لأنهم عرفوا يعني دناءة الذل إلى الناس والطلب من الناس، فكانوا أصحاب مهن وأصحاب صناعات. فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، هذا الوحي الذي فيه راحة الإيش؟ راحة القلوب. أعوذ بك من شر كل ذي شيء، هذا مناسب لنوم الليل الذي تنتشر فيه الإيش؟ الشرور. أعوذ بك من شر كل شيء، وربما يأتي من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته. فهو سبحانه وتعالى هو القادر على أن يمنع شره. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، كان الله عز وجل ولم يكن شيء معه، ولم يكن شيء قبله، ولم يكن شيء غيره، كل هذه الروايات صحيحة. فهو الأول سبحانه وتعالى، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، تفنى هذه المخلوقات ويبقى الله تبارك وتعالى. فهذه إحاطة إيش؟ إحاطة إيش هذه؟ زمانية. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالله تبارك وتعالى محيط بالزمان، فهذا مناسب لهذا الطلب. أعوذ بك من شر كل شيء، ولا يستعاذ به من شر كل شيء إلا من قد أحاط بالزمان. طيب لو قال قائل الجنة مثلا يعني باقية، فالجواب على هذا نقول أبدية بعض الأشياء لا تدل على أنها آخر مطلقة، فأكتب هذه العبارة حتى يعني تخرج من هذه الشبهة. نحن ذكرنا أن الآخر هو ماذا؟ الباقي بعد إيش؟ بعد المخلوقات. فإن قال لها قائل الجنة تبقى، فالجواب نقول أبدية بعض الأشياء لا تدل على أنها آخر مطلقة، بل أبديتها مكتسبة من الله تعالى الذي آخريته مطلقة. أبدية بعض الأشياء لا تدل على أنها آخر مطلقة، بل أبديتها مكتسبة من الله تعالى الذي آخريته مطلقة. وللاستزادة من هذين الاسمين ومن الظاهر والباطن أيضا يمكن أن تراجع ابن القيم في بدائع التفسير المجلد الرابع صفحة 383 وطريق الهجرتين صفحة 46 إلى صفحة 54، فقد ذكر ابن القيم أن هذه أركان التوحيد. توحيد الإنسان يقوم على أركان، يقوم على هذه الأسماء الأربعة، الإحاطة الإيش؟ ها، الإحاطة الزمانية، والظاهر والباطن الإيش؟ الإحاطة المكانية. فمن كان محيطا بالزمان والمكان فهل يعبد غيره وهل يتوجه إلى غيره سبحانه؟ فيقول هذه أركان التوحيد، وذكر كلاما طيبا في طريق الهجرتين. قال وأنت الظاهر، الظاهر يعني ليش؟ ها؟ العالي. ظهر فما استطاعوا أن إيش؟ فما استطاعوا أي ها؟ يظهروه، يظهروه يعني إيش؟ يعلوه. ما استطاعوا أن يعلو السد، وما استطاعوا له إيش؟ نقبة، لا قبر عليه، لا من فوق ولا من إيش ولا من تحت. فالظهور هو ليش؟ هو العلو. وأنت الظاهر العالي فليس فوقك شيء. شوف كيف الإحاطة المكانية، كما إن الأول ليس قبله شيء، هذه إحاطة إيش؟ زمنية. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، إحاطة مكانية. وأنت الباطن، الباطن يعني القريب، فهو سبحانه وتعالى ما علوه إلا أنه باطن، فهو أقرب شيء للإنسان مع علوه سبحانه وتعالى. ولذلك قال وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني ليس بين الله عز وجل وبين المخلوق ما في حد. إيش معنى ما في حد؟ يعني هو سبحانه وتعالى أقرب إلى الإنسان من نفسه ما علوه سبحانه وتعالى. فإذا هذه إحاطة إيش؟ إحاطة مكانية، كما أن الأول إحاطة زمانية. ثم جاء الطلب، شوف بعد هذه الوسيلة الجميلة، اللهم رب السماوات السبع فالق الحب والنوى، رب السماوات السبع هذه واحد، فالق الحب الثاني، منزل الثالث. ثم جاء أعوذ بك من شر كل أنت آخذ، اللهم أنت الأول، فهذه وسيلة أخرى. ثم قال اقض عنا الدين، اقض عنا الدين. شو المناسبة يا حمد؟ لأن من كان محيطا بالزمان والمكان هو الذي يقضي عنك الدين من حيث لا تشعر، لأنه محيط سبحانه وتعالى، محيط بالزمان والمكان. يمكن لو أنت صاحب تجارة يأتي إنسان إليك بصفقة معينة، أقول له خذ هذه الصفقة وأنا يعني مش طالب فيها كثير، هات كذا ويمشي، فيقضى عنك دينك. من الذي دفعه وقيده إليك حتى يقضى عنك دينك؟ الأول والآخر والظاهر والباطن، المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. اقض عنا الدين. وأغننا من الفقر. أغننا من الفقر حتى إيش؟ حتى ما نستدين. اقض عنا الدين الموجود وأغننا من الفقر عشان ما نستدين مرة ثانية. وهذا مما يدلك على أن الدين هم. نعم، أغننا من الفقر حتى يعني لا نستدين، اقض عنا الدين، الدين الموجود. قال: وحدثني عبد الحميد ابن بيان الواسطي قال حدثنا خالد يعني الطحان نعم، وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا أهم شيء، كان أبو صالح يأمرنا وكان يروي هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعنده أصول التربية، أصول التربية اللي تتكلمون عنها صارت أصول التربية، أنا خريج تربية وجعوا رؤوسنا بأصول التربية التي تأتي من هؤلاء الكفرة، تربية من جهة أمريكا، من جهة أوروبا، تربية فروبل، تربية كذا، هذه أصول التربية. أبو صالح عنده أصول التربية، عنده هذا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يربي الناس عليه، كان أبو صالح يأمرنا. فأصول التربية الكتاب والسنة. قال: وحدثنا عبد الحميد ابن بيان الواسطي قال حدثنا خالد يعني الطحان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول. حتى سبحان الله يعني المسلك، المسالك كلها مأثورة. الآن كان أبو صالح إيش يأمرنا، أبو هريرة إيش قال؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا، فنقل يأمرنا ويأمرنا. يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول بمثل حديث جرير. من الذي هو بمثل حديث جرير؟ خالد الطحان. نعم. وقال: من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا ابن أبي عبيدة. من هذا؟ محمد ابن أبي عبيدة. قال حدثنا أبي، كلاهما يعني أبو أسامة وأبو عبيدة، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: أتت فاطمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله خادما، لأنها تعبت من الإيش؟ من العمل. فدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأذكار، لأن الأذكار تعطي الإنسان إيش؟ قوة، فيستغني بها عن الإيش؟ عن الخادم، يستغني بها عن الخادم. ولا زال علماؤنا كذلك، أهل الحديث لا زالوا كذلك، تجد الواحد منهم بلغ 80 وهو يقوم بأمر نفسه. أخبرونا بعض الذين زاروا الشيخ الألباني أنهم لما كانوا يزورونه كان هو الذي يقوم ويدخل داخل البيت ويأتي لهم بالضيافة، فيقوم الواحد منهم يعني مبادرا حتى يأخذ عن الشيخ، يقول له: اجلس يا شيخ اجلس، ويصر عليه أن يجلس. ثم يقول لهم: الأدب الامتثال، أنت قمت وتحسب أن الأدب أن تأخذ الصينية منه، لا، الأدب أن تسمع الكلام، إذا قلت لك اجلس تجلس. فيقول لهم: الأدب الامتثال. نقول: وكذا في حديث التسبيحات والتحميدات والتكبيرات قبل النوم. فهنا يعني السبب واحد، أتت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فدلها على هذا الذكر. وأيضا في حديث ليش التسبيحات 33، حمدا 33، وكبر 34، دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لما سألته أيضا إيش خادما. نعم نعم، في نفس الوقت أو في وقتين مختلفين. نعم. فقال لها قولي اللهم رب السماوات السبع بمثل حديث سهيل عن أبيه. الذي بعده حديث أبي هريرة وهو مروي عنه من طريقين، من طريق أنس بن عياض ومن طريق عبده وهو ابن سليمان الكلاعي، كلاهما عن عبيد الله ابن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس ابن عياض قال حدثنا عبيد الله، هذا عبيد الله ابن عمر، قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره، داخلة الإزار يعني طرف الإزار لكن من الداخل. الآن هذا الإزار اعتبروا هذا الإزار، هذا داخله وهذا خارجه، فأنت تأخذه وتنفض بلاش بالداخلة ما تنفض بالخارجة، أيوة تمسك من الخارج وتنفض بالداخل، فإذا طرفه من الداخل. لماذا؟ قالوا حتى يبقى الخارج نظيفا. فانظر إلى دلالة النبي صلى الله عليه وسلم، دلنا على كل شيء، كما قال اليهودي لسلمان دلكم نبيكم على علمكم نبيكم كل شيء، فكذلك حتى هذا قال داخلة الإزار، الإزار حتى ما يتسخ خارجه. ومنهم من قال لعل داخلة الإزار لها خاصية في طرد ما يقع على الفراش، ممكن داخلة إزار المؤمن عرقه ورائحة بدنه، هو مؤمن، هو مؤمن، فربما يكون هذا الذي في داخلة الإزار له خاصية بحيث أنها تطرد الإيش، تطرد ما يكون قد فعله الشيطان بفراش المؤمن، فيمكن أن يكون هذا، لعل داخلة الإزار لها خاصية في طرد ما يقع على الفراش كما في الغسل للمعيون الذي يصاب بالعين، فهذا إيش، هذا يستغسل له من الإيش، من العائن، فيمكن أن يكون ذلك. قال فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله. نعم، فإذا ينفض ويسمي الله، التسمية طرد للإيش، للشيطان، والنفض طرد لما قد يكون عليه من الدواب أو غير ذلك، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، لا يعلم، لا يعلم يعني فيما يتعلق بتصرفات الشياطين، وإلا مثلا لو في دابة من الدواب المعروفة الإنسان يراها، فكونه صلى الله عليه وسلم يقول لا يعلم يعني فيما يتعلق يعني تصرفات الشياطين، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي، سبحانك اللهم، نعم ربي بك وضعت جنبي، نحن نحفظ إيش، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، فإذا نستفيد هذه سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد، وقال ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي. طيب هل يجوز الجمع الآن؟ ما في مانع، سبحانك اللهم ها باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع. طيب ما الفرق بين باسمك ربي وربي بك؟ نقول هو وضع جنبه بايش، بمعونة الله وبإذن الله، لكن لما جاء باسمك ربي يعني أضع جنبي ذاكرا اسمك. وأما الأول بك ربي ممكن يكون هذا اعتقاده بس بدون أن إيش يتلفظ. وهذه الفائدة سبح اسم ربك، سبح اسم ربك أي سبحه ذاكرا اسمه. أما لو قال سبح ربك فيمكن بدون الإنسان يتكلم لكن يعتقد تسبيحه وتنزيهه سبحانه وتعالى. ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي فإن أحييت نفسي فارحمها. الحديث الأخير في الباب حديث أنس قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. آوانا يعني جعل لنا إيش؟ جعل لنا مأوى نأوي إليه. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وخاصة إذا تأمل الإنسان في أحوال غيره من الناس الآن، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، لا طعام ولا شراب ولا مأوى. مما ينبه عليه فيما ذكره الإمام النووي عند قوله فكم ممن لا مؤوي له، يعني لا راحم ولا عاطف ولا عاطف عليه. وقبله وآوانا آوانا، فالله تبارك وتعالى يؤوي عبده، يؤوي عبده. كما في حديث الثلاثة الذين دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحدهم وجد فرجة في الحلقة فإيش فجلس فيها، وهناك من جلس يعني بجانبهم خلف الحلقة، وهناك من مشى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي جلس في الحلقة أما الأول فقد أوى إلى الله فآواه الله، فآواه الله. فالله تبارك وتعالى يؤوي عباده كيف يشاء سبحانه وتعالى. فالإيواء غير الرحمة وغير الإيش وغير العطف. فإذا قلنا الإيواء هو الرحمة والعطف فقد يعني حرفنا معنى الإيواء. الإيواء معروف، الإيواء معروف. أيضا في عند قوله صلى الله عليه وسلم باسمك أموت وباسمك أحيا، وقبل ذلك قال بك وضعت جنبي، بك وضعت جنبي، باسمك ربي وضعت جنبي. فيقول الإمام النووي يستفاد من هذا أن الاسم هو المسمى، باسمك بك، باسمك بك، فيكون الاسم هو المسمى. ونحن ذكرنا قبل ذلك أننا لا نقول الاسم هو المسمى ولا أنه غيره، لا نقول الاسم هو المسمى ولا نقول غيره، وإنما نقول الاسم للمسمى كما قال تعالى ولله الأسماء، ولله الأسماء، فالاسم للمسمى. أيضا مما ينبه عليه عند بيان معنى الظاهر قال وأما معنى الظاهر من أسماء الله فقيل هو من الظهور بمعنى القهر والغلبة، الظهور بمعنى القهر والإيش والغلبة. فإيش معنى الظاهر عندهم؟ القاهر الإيش الغالب. قال وكمال القدرة، ومنه ظهر فلان على فلان. وقيل الظاهر بالدلائل القطعية، يعني التأمل في السماوات والأرض هذه الدلائل يعني تدل على الله تبارك وتعالى. فنتعقب الإمام النووي ونقول وأين المعنى الحقيقي للظهور وهو العلو؟ الظهور هو الإيش هو العلو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فالإمام النووي يعني لم يثبت هذا المعنى الصحيح لاسمه تعالى الظاهر. وكذلك الباطن، قال عندك الباطن المحتجب عن خلقه، وقيل العالم بالخفيات، وأين المعنى الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو ماذا؟ ها؟ إيش المعنى الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ القريب، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهو سبحانه وتعالى عال قريب، في علوه قريب وفي دنوه عال سبحانه وتعالى. فإذا الإمام النووي يعني ما بيّن البيان الصحيح لمعنى اسمه تعالى الظاهر وكذلك الباطن. قال وأما تسميته سبحانه بالآخر، فقال الإمام أبو بكر ابن الباقلاني، وهذا من أفاضل الأشاعرة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال معناه الباقي بصفاته من العلم والقدرة وغيرهما التي كان عليها في الأزل، ويكون كذلك بعد موت الخلائق وذهاب علومهم وقدرهم وحواسهم وتفرق أجسامهم. قال وتعلقت المعتزلة بهذا الاسم فاحتجوا به لمذهبهم في فناء الأجسام وذهابها بالكلية، قالوا أن الأجسام تفنى لأن الله عز وجل هو الإيش؟ هو الآخر. قالوا ومعنى الباقي بعد فناء خلقه. نقول بل هناك من استدل بهذا الاسم على فناء الجنة والنار، كما هو قول الجهمية أو غيرهم من المنحرفين، فاستدلوا بفناء الجنة والنار على ماذا؟ يعني استدلوا بذلك باسمه تعالى الآخر. قال ومذهب أهل الحق خلاف ذلك، وأن المراد الآخر بصفاته بعد ذهاب صفاتهم. نحن ذكرنا لكم قول ابن القيم، هو سبحانه وتعالى الباقي بعد الإيش؟ بعد المخلوقات، وكون بعض المخلوقات وصفت بالأبدية فهذه ليست أبدية مطلقة، وإنما هي أبدية مكتسبة من الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.